إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما حكم العين؟ بعدما تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى حكم الطيرة والتنجيم، وتكلم عن الكهان، وتكلم عن التمائم والأوتار، تطرق رحمه الله تعالى إلى مسألة العين، وهي من المسائل المهمة كما سيأتي ذكرها في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ولا أدل على أهمية هذا الموضوع من تلكم الأحاديث التي نهى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم عن العين وحذر منها ومن آثارها. فقال رحمه الله تعالى: ما حكم العين وما هي العين؟ العين المقصود بها عبارة عن تلكم النظرة، نظرة استحسان إعجاب يلقيها الشخص إلى شيء يعجبه، لكن هذه النظرة مشوبة أي مختلطة بشيء من الحسد، بشيء من الحسد، كأن يكره وجودها في فلان، أو يتمنى زوالها عن فلان. فهذه النظرة ليست نظرة طبيعية، بل هي نظرة استحسان، نظرة إعجاب، وفيها حسد، وفيها حسد. فإذا نظر هذا الناظر بهذه العين الذي هي مشوبة بالحسد مع الكراهية، فأصابت على عائن فإنها تضره. وشبه العلماء رحمهم الله تعالى مسألة العين كرمي السهام، كحال من يرمي بسهم من عينه إلى جسد العائن، فلربما أصابه ولربما أخطأه. وإذا كان نظرة الحاسد أو نظرة العائن لهذا المعين إن كان كاشفا بحيث لا رقى لا حماية، فإن العين ستؤثر. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ما حكم العين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. فالعين حق، ليس كذب، ليس دجل، وليس كما يذكره بعض الأطباء الذين ما يعترفون بمثل هذه الحقائق، يقول الله ما في شيء اسمه إيش دخل العين. لا، العين حق، بل الواقع يشهد لذلك، فإن هناك بعض الكائنات عن طريق النظر تؤثر. من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي أمر بقتل تلكم الحية التي في ظهرها خطان أسودان، فإنها بنظرتها تخطف الأبصار وتسقط الحمل. إذا نظرت هذه الحية إلى آدمي وركز إلى عينيها فإنها تخطف البصر، وإن كان هذا الناظر إليها حامل فإن الحمل يسقط. هذا موجود واقعي، أن ذاك خاصية في هذا الحيوان، خاصية، وهكذا العائن فهذه خاصية فيه لما وجود في نفسه، فإن هذه النظرة تستحكم ثم تنطلق بدافع الحسد فتؤثر. فقال نبينا: العين حق. قال: ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة وسفعة، تنطق بالضم وبالفتح، سفعة وسفعة. قال: رأى جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، أي بها عين. وهذا الحديث كذلك رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة. فهذه المرأة الجارية أصيبت بعين، وكيف علم نبينا ذلك؟ علم بهذا التغير والذي جاء لفظه سفعة أو سفعة. وما هو السفعة أو السفعة؟ عبارة عن تغير في لون الوجه، موضع يتغير لونه. هذا التغير في لون الوجه إشارة إلى أنها مصابة بعين. وهل هناك لون معين؟ نعم، بعضهم يقول هو سواد، لكن هذا ليس بمضبوط. والصحيح أن يقال في تعريف السفعة أو السفعة هو عبارة عن تغير يخالف لون الجلد، تغير يخالف لون الجلد. وقد استطاع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يضبط لنا بعض ألوان السفعة أو السفعة في هذه الوجوه. فذكر ابن القيم من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه إذا كان لون البشرة أبيض، إذا كان لون البشرة أبيض فإن السفعة تكون صفراء، أي إذا كان وجه أبيض فأثر العين يكون عبارة عن اصفرار في الوجه، اصفرار في الوجه. وإن كان الوجه يعني أسمر كما عبر الحافظ رحمه الله تعالى، فإن السفعة في حقه تكون عن احمرار يعلوه سواد. إذا كان البشرة سوداء أو البشرة سمراء، إن كان أسمر فإن السفعة وهو أثر النظر فيه لونه سيكون اسود، يعني احمرار معلو بسواد، يعلوه سواد. وهكذا رحمه الله تعالى ذكر إذا كان اللون أحمر فإن السفعة تكون سوادا. بعض الناس لونه أحمر من شدة بياضه، محمر، فالسفعة تكون سواد. فذكر رحمه الله تعالى هذه الضابط. فإذا السفع عبارة عن تغير في لون الوجه، تغير في اللون يأتي بلون يخالف ما عليه الجلد، فإن كان الجلد أحمر فإن أثر النظرة بأن يكون فيه ماذا؟ في لونه سواد. وإن كان الجلد أبيض فإن أثر العين يكون عبارة عن اصفرار. وإن كانت البشرة سمراء فإن أثر العين أو النظرة يكون عبارة عن احمرار يعلوه سواد. هذه إشارات. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على جارية فرأى هذا التغير في لون جلدها، قال استرقوا لها فإن بها النظرة. فيه أولا بيان أن العين تؤثر، فيه ثانيا أن للعين آثارا، ثالثا أن العين تدفع. بماذا تدفع؟ بالرقية. فقال استرقوا لها، وهذا من العلاجات التي تدفع به العين، أن تستخدم الرقى، وخاصة الرقى الشرعية. الرقى الشرعية من آيات القرآن، ولهذا جاء في بعض الروايات أنها أمرت أن تقرأ بالمعوذتين، فهي نافعة جدا في دفع العين. وتأتي كذلك بالأحاديث المروية في هذا الباب. قال وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة أمر النبي أن يسترقى من العين. إذن هذا علاج. إذن فيه أولا إثبات بأن العين تؤثر، وثانيا بأن العين تدفع، وأعظم ما تدفع به العين بالاسترقاء، وهو بالأدعية المأثورة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن ذلكم كما مر قراءة المعوذتين، قراءة آية الكرسي، كذلك ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد بسم الله أرقيك. فهذا مما ينفع، من كل عين حاسد بسم الله أرقيك. أو هكذا في قول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه من الرقى التي ماذا بإمكان الإنسان أن يرقي نفسه بها وأن يسترقي وأن يرقي غيره، فهي دافعة من شر الحاسدين ومن شر العائنين. وهذا تقول عائشة أن النبي أمرها أو أمر بشكل عام أن يسترقى من العين، وهذا العلاج الشرعي. أما ما عليه بعض الناس كما مضى معنا في باب التمائم من يعلق عين خضراء أو عين زرقاء بحجة دفع العين، أو بعضهم إذا أراد أن يسكن يلطخ الدم يده بدم ثم يجعل هذا أثر الكف خمسة أصابع هذه في الجدران، لما هذا تدفع العين، أو أحد يسجل الآيات القرآنية تدفع العين، هذا ليس بصحيح، فهذه من بدع الأقوال ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه الأحاديث أمر فيها نبينا أن تعالج العين بالرقاء، أن تعالج بالرقاء. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمة. وقوله لا رقية إلا من عين، وهذا الذي نريده، أو حمى، والحمى هو السم، هو سم ذوات السموم. الرقية الشرعية تستخدم للعين وتستخدم كذلك لذوات السموم مثل العقرب، العقرب من ذوات السموم، إذا لدغ لدغته أو لسعته عبارة أو كالدبور، هذه الحيوانات الهوام لسعها عبارة عن سم يطرح في الجلد، ولهذا تجد الألم الشديد الوجع. فمن أعظم ما تعالج به هذه اللسعات واللدغات من ذوات السموم الرقى. اقرأ عليها يا عبد الله، اقرأ عليها بتمعن وتدبر طالبا الشفاء من الله عز وجل، فإنها نافعة جدا، لنص الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى. طيب يأتي مسألة، هل هذا الحديث معناه الحصر، أن باب الرقى يكون فقط في هذين الأمرين؟ الجواب لا، كما قال علماء كالخطابي وغيره، قال إنما قصد الحديث أي أنه لا رقية تنفع وأفضل في علاج هذه، يعني لا رقية أو لا علاج أنفع ولا أفضل في علاج العين وعلاج السموم بمثل الرقى، ليس الحصر، وإنما فيه ماذا؟ الاهتمام، الاهتمام. فلا رقية أي لا دواء أنفع، وإلا الرقية نافعة لهذين المرضين ولغيرهما من الأمراض، في المس والسحر وهكذا، الأوجاع والأمراض والحمى وأي أمراض نفسية أو عضوية أو جسدية، فإن الرقى نافعة، وقد مر ذلك مطولة في دروس خلت. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى، شاهدنا من ذلك أن علاج العين، أولا الحديث في إثبات للعين أن العين حق، وفي كذلك ما الإثبات للرقية. قال: وكلها في الصحيح، لأن هذا الحديث الأخير في الصحيحين والذي قبله في الصحيحين، فكل الأحاديث المروية في هذا الباب في الصحيحين. قال: وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة. نعم، أحاديث كثيرة جدا، وكما قلنا بل منها كما قال نبينا: استعيذوا بالله من العين، وفيه كذلك: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، تدخل الرجل القبر، يحسن جماعة من العلماء، بمعنى أنها تمرض، تمرض. وهل هذا من آثار العين؟ نعم، من آثار العين أنها تمرض، وقد جاء ذلك في حديث أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فإذا بأولاد جعفر رضي الله تعالى عن قد أصابتهم النحافة، أصبحوا فيهم نحافة، فسأل عنهم ما بهم، فقالت: إن العين تسبق إليهم، العين تسبق إليهم، فأمر أن يسترقوا، أمرهم بالرقى أن يحافظوا عليها. فتجد هذا أحيانا، تجد الرجل بخير وعافية، لكن تأتيه النظرة، تأتيه نظرة فتؤثر فيه، فلا زال يضمحل حتى تذهب قواه. إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدرة، أي تجد أن أحد الناس عندهم من المواشي الخير الكثير أو من النوق الشيء العظيم، فإذا بالعائن ينظر بإعجاب بمشوب بحسد، فإذ بهذه النوق تمرض حتى تكاد أن تهلك، فيأتي صاحبها إما يتركها للموت فتدفن، أو أنه يجعلها للقدور للأكل فينحرها، مضطر لذلك فينحر، وكان ذلك من أثر العين. فالعين يا عبد الله حق. والتنبيه إخواني الذي أنبه عليه أنه ليس من الضرورة أن تكون العين صادرة من رجل فاجر أو فاسد، لا، قد تكون من رجل صالح، لربما رجل صالح مصلي، لكن لربما ينظر إلى شيء بإعجاب، فمع هذا الإعجاب تأتيه النظرة فيصيب غيره. وقد وقع ذلك في زمن الصحابة، كان هناك صحابي جليل اسمه سهيل رضي الله تعالى عنه، وكان صحابيا جميلا، وكان أبيض، فبينما هو يغتسل يعني من وراء غطاء وقماش يستتر، لكن ظهر شيء من جلده ومن جسده، فرآه بعض الناس فأعجب بجلده، فما رأيت أحد مثل هذا البياض ولا جلد بكر، حتى بكر مو مثل هذا الجمال نظرة. فاصطرع الرجل الصحابي فسقط من حينه من محله، سقط أصابته العين، حتى حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالهم نبي على ما أحدكم يقتل صاحبه، هلا بركت. ولهذا العين حق، لربما تخرج منك وأنت بغير حق بغير قصد، ولهذا الشخص يبرك، فهذا من علاجات الزيادة على ما ذكر من الرقى الشرعية، إضافة هلا بركت، تبرك ما شاء الله تبارك الله ونحو ذلك. لكن أنبه إخواني في الله، هذه المسألة في ما هو نظر إعجاب، والناس في هذه المسألة على طرفي نقيض. فمن الناس من لا يعترف بالعين، ما يعترف بها نهائيا، ولهذا لا يتحصل من لا يعتقدها أصلا، يرى أن هذا الكلام قد عفى عنه الزمن، وهذا مما يذكر في الخيال، فلا يؤمن بشيء اسمه عين، وهذا إبطال لما جاء في السنة المطهرة. ومن الناس من هو عقد هذا الباب على نفسه، بل حتى عقد حياته، فمن أحد يتكلم معه إلا قل ما شاء الله برك، ما شاء الله برك، حتى في الكلام الاعتيادي إن سئل كيف حالك جئت من وين قل ما شاء الله طيب قل ما، وهكذا يحاصر الناس لابد أن يقال ما شاء الله من قبل ومن بعد على كل جملة. لا، ما هذا؟ هذا هوس وتلبيس إبليس، ولهذا من أمثال هؤلاء يأتون الوسواس، وكلما أصابه شيء عين، كل ما أصابه شيء عين عين عين، مرض عادي عين، أصبح حياته كله عبارة عن عين ضخمة تراقبه، فيعيش في حالة من العوام النفسية. والشخص إخواني فيه لا لهذا ولا لذاك، لأنك تكذب بالعين، بل نؤمن بها، فالعين حق، وتأخذ الاحتياطات اللازمة من الرقى الشرعية، الحرص على الأذكار والأوراد الذي جاء بالسنة، وتتوكل على الله جل في علاه، لا تكون حبيس الأوهام. العين حق، لكن تتوكل على الله وتمضي، ولا يضرك شيء، تتحصن، فهو حصن حصين، فالأذكار حصن حصين، من دخل بها لا يضره شيء بإذن الله، ولهذا أمرنا بها، استرقوا لها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله، هذا الشاهد، لا تأثير لها بإذن الله، ما دمت يا عبد الله متحصنا فلا يضرك شيء، وإن قدر أنك نسيت فإن أصابك شيء فبتقدير الله، كله بتقدير الله، كما مر معنا في مسألة الحسد، مر معنا في مسألة السحر، كل ذلك بتقدير الله جل في علاه. قال وقد فسر بها قوله عز وجل، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، قال عن كثير من السلف رضي الله تعالى عنهم. نعم جماعة من العلماء أثبت أن العين موجودة في كتاب الله، واستدلوا بهذه الآية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، بأبصارهم أي بأعينهم، أي من شدة عداوة الكفار لرسول الله، وأنهم أرادوا إيصال الأذى إليه حتى وصلوا بهم الأمر إلى أن ماذا؟ أرادوا أن يصيبوه بعين، بعين حاسد، يطلقون السهام إليه بأعينهم عل وعسى أن يصاب عليه الصلاة والسلام. وقد أثر هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهكذا ومجاهد وعن غير واحد من السلف. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل. فلما أراد الكفار فعل ذلك هل أثروا؟ ما أثر. لماذا ما أثروا؟ لأن الله ما أراد، لأن الله ما أراد ذلك. فهذا الذي أراده المؤلف، إلى أن العين لا تصيب بذاتها وإنما إصابته بإذن الله. فلما كاد الكفار حرصوا كل الحرص على أذيته بإصابة العين ما أصابه، لأن الله حماه. وهكذا أنت يا عبد الله إذا كنت في حمى الله جل وعلا وأخذت بالأذكار والأوراد والرقى الشرعية التي تحميك، فإن الله سبحانه وتعالى سيعصمك من شر كل حاسد ومن شر كل عائن. هذا إخواني في الله ما يتعلق بمسألة الدرس الذي قال فيها المؤلف رحمه الله تعالى: ما حكم العين؟ أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.